الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 52 من كتاب معالم التنزيل من تفسير سورة البقرة، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. اختلفوا في المحل الذي يحل للمحصر وببلوغ هديه إليه، فقال بعضهم: وذبحوا بالموضع الذي أحصر فيه، سواء كان في الحل أو في الحرم. ومعنى محلة حيث يحل ذبحه فيه ويحل ذبحه فيه وأكله. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، قال أخبرني الزهري، قال أخبرني عروة بن الزبير. عندك يا حمدي، هذا من أي أنواع علم الحديث؟ هذا الحديث الذي قرأناه إلى هنا من أي أنواع علم الحديث؟ قال أخبرنا، المسلسل عن المسور بن مخرمة في قصة الحديبية، قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ فاخرج ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج ولم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. حديث في الصحيحين. وقال بعضهم: محل هدي المحصر الحرم، فإن كان حاجا فمحله يوم النحر، وإن كان معتمرا فمحله يوم يبلغ الهدي الحرم. والصحيح الأول، أن المحصر يذبح حتى يسر له. أما الآن إذا أخذه الأمن ما يستطيع يذبح في نفس المكان، لأنهم يأخذونه مباشرة إلى السجن والترحيل، إن كان من غير السعوديين، وإن كان من السعوديين ربما يأخذونه إلى السجن. فعند ذلك ينحر متى تهيأ له الأمر، حتى ولو خرج من المملكة إلى بلده. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، معناه: لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوام أو صداع، ففدية فيه إضمار، أي فحلق فعليه فدية نزلت في كعب بن عجرة. لكن الذي يظهر أنه إذا كان قد حلق شيئا من الرأس من أجل الحجامة أو نحو ذلك، كان يحتاج إلى عملية، فإنه لا يلزمه فدية. والدليل على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولم يذكر أنه أتى بفدية، ولو أتى بفدية لنقلت إلينا، والله أعلم. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا الحسن بن خلف، قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. أما هذا السؤال عند يوسف، عندك يا يوسف، ما حال رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد؟ تفصيل، تفضل. روايته في التفسير منقطعة، وفي الحديث هو من الأثبات فيه، قيل في التفسير لم يسمعه من مجاهد، وإنما سمعه من القاسم بن أبي بزة، وأما في الحديث فهو من الأثبات. ومثله سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، في الحديث من الأثبات وفي التفسير منقطعة. قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلقه بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. عندنا أمران: الأمر الأول الوقوع في محظور، والأمر الثاني ترك واجب، فبعضهم يخلط بينهما. ترك الواجب ليس فيه ففدية أو طعام أو صيام، وإنما فيه الفدية. ترك الواجب فيه الفدية على قول الجماهير، بأن الفدية في كل من ترك واجبا، مع أننا نرى التفصيل أنه ليس في كل الواجبات. أما فعل المحظور فهو مخير. فهمتم يا أخوة الفرق؟ الآن لبس هذا الثوب وأنت محرم، محظور أو يعني واجب؟ محظور. فإذن أنت مخير على قول الجمهور أنه يلزم فيه فدية، مخير بين الصيام أو الصدقة أو النسيكة، إطعام أو النسيكة. بينما في الواجب ما هو إلا شيء واحد وهو الذبح. قال قوله تعالى: ففدية من صيام أي 3 أيام أو صدقة 3 أصع على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو نسك، واحدتها نسيكة أي ذبيحة، أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدنها شاة، أيتها شاء ذبح. فهذه الفدية على التخيير والتقدير، ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدق. وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم، إلا هديا يلزم المحصر فإنه يذبح حيث أحصر، وأما الصوم فله أن يصوم حيث شاء. والجمهور قد توسع في الدماء، فعندهم قاعدة على أثر روي عن ابن عباس أن من ترك واجبا أو ارتكب محظورا فعليه دم، ويسيرون على هذه القاعدة بالطراد. وأما بعض أهل العلم فذهبوا إلى أن الدماء 5 فقط: دم التمتع، ودم القران، ودم المحصر، ودم الفدية، ودم الصيد. وأيضا على قول الجمهور يكون دم سادس، وهو من أتى امرأته وهو محرم قبل التحلل الثاني. وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم، إلا هديا يلزم المحصر فإنه يذبح حيث أحصر، وأما الصوم فله أن يصوم حيث شاء. قوله تعالى: فإذا أمنتم أي من خوفكم وبرأتم من مرضكم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اختلفوا في هذه المتعة، فذهب عبد الله بن الزبير إلى أن معناه فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقدم مكة يخرج من إحرامه بعمل عمرة، واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المقبلة ثم حج، فيكون متمتعا بذلك الإحلال إلى إحرامه الثاني في العام المقبل. هذا غير صحيح. وقال بعضهم معناه: فإذا أمنتم وقد حللتم من إحرامكم بعد الإحصار ولم تقضوا عمرة وأخرتم العمرة إلى السنة المقبلة، فاعتمرتم في أشهر الحج ثم حللتم، فاستمتعتم بإحلالكم إلى الحج ثم أحرمتم بالحج، فعليكم ما استيسر من الهدي. معنى الآية عامة أن من تمتع في أي سنة من السنين بعمرة يأتي بها في أشهر الحج، شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة، ثم حج من نفس العام، أنه يلزمه الهدي إن كان آفاقيا، ولا يلزمه الهدي إن كان مكيا. وهو قول علقمة وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير، وقال ابن عباس وعطاء وجماعة: هو الرجل يقدم معتمرا من أفق من الآفاق في أشهر الحج فقضى عمرته وأقام حلالا بمكة حتى أنشأ منها الحج فحج من عامه ذاك، فيكون مستمتعا بالإحلال من العمرة إلى إحرامه بالحج. فمعنى التمتع هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما كان محظورا عليه في الإحرام إلى إحرامه بالحج. ومن باب الفائدة سأضع سؤالا فيه مغالطة، فمن يرفع يده؟ عند أبي سالم: ما حكم المتعة، حلال ولا حرام؟ انظروا أبا سالم يقول حلال، كيف نحن نقول بأن المتعة إنما هي دين الروافض هم الذين يرون المتعة؟ ده بياسر أي هذا التفصيل، متعة الحج جائزة ومتعة النساء حرام. قال ولوجوب دم التمتع أربع شروط، أحدهما أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج الأول، فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حج من نفس العام ما يكون متمتعا. والثاني أن يحج بعد الفراغ من العمرة في هذه السنة. والثالث أن يحرم بالحج في مكة ولا يعود إلى الميقات لإحرامه، لأنه عندهم إذا عاد إلى الميقات معناه أنه تمتع. الرابع أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، فمتى وجدت هذه الشرائط فعليه ما استيسر من الهدي، وهو دم شاة يذبحه يوم النحر، فلو ذبحها قبلها بعدما أحرم بالحج يجوز عند بعض أهل العلم كدماء الجنايات، وهذا الذي يسير عليه الإندونيسيون هداهم الله وكثير من الماليزيين، يعني يذهبون إلى المعيصم والأرض ما شاء الله ما في زحام، فيبدأون بذبح الأضاحي منذ وصولهم إلى الحرم، ما يأتي يوم النحر إلا وقد كملوا الأضاحي حقهم كلها، ويبدأ الناس في نحر هديهم بعد يوم النحر. الصحيح أن هذا مذهب غير صحيح، الصحيح أن هذا مذهب غير صحيح عقلا وشرعا. أما العقل والشرع مقدم، أما الشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح حتى رمى جمرة العقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. وأما العقل فإن الدم إنما يلزم بعد الفراغ من النسك، وهذا جاء بالدم ربما وهو متحلل، جاء بالدم بعد العمرة، وهذا قول يروى عن الشافعي لكنه قول ضعيف. ما كل فتوى رويت عن إمام يؤخذ بها، إنما يؤخذ بما وافق الأدلة. ويبتلون مساكين بأولئك الذين يغالطون، ربما يذبحون لهم هديا لا يصلح للأكل، لا يصلح، لأنهم بعد ذلك يتركونه معلقا، فيأتي الناس لشراء الذبائح يشترونها بخمسين ريال، الجيدة بمئة ريال. فالشاهد أن بعضها لا تصلح للأكل مطلقا، وأما بعضها قد تصلح. قال قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، أي صوم ثلاثة أيام، يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، هذا قول. ولو صام قبله بعدما أحرم بالحج يجوز، ولا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق عند أكثر أهل العلم، هذا قول غير صحيح، كيف ما يجوز في أيام التشريق؟ وعندنا حديثان في الباب وكلاهما أخرجه البخاري، حديث ابن عباس، أقصد حديث ابن عمر، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، هذا هو الأصل. إذ أن قبل أيام التشريق يمكن أن الإنسان يجد صاحبا يستلف منه مالا، أو ربما يجد من يتطوع عنه بأضحية بهدي، لكن إذا جاء يوم النحر ولم يجد ما يضحي به عند ذلك يشرع في الصيام في أيام التشريق. يروى ذلك عن عائشة وابن عمر وابن الزبير، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق، هو قول الموافق للدليل. قال قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، أي صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى أهليكم وبلدكم، فلو صام السبعة قبل الرجوع إلى أهله لا يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وقيل يجوز أن يصومها بعد الفراغ من أعمال الحج، وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية، لو صام أجزاء، لو صام أجزاء، وإن أخرها إلى بلده أولا أخذا بظاهر القرآن، ثانيا أخذا بالرخصة، لأنه مسافر، ولو صام وهو مسافر ربما شق عليه. قال قوله تعالى تلك عشرة كاملة، ذكرها على وجه التأكيد، وهذا لأن العرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب، فكانوا يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان، فقيل فيه تقديم وتأخير، يعني عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، فهي عشرة كاملة. وقيل كاملة في الثواب والأجر، وقيل كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم بدل الهدي، وقيل كاملة بشروطها وحدودها، وقيل لفظه خبر ومعناه أمر، أي فأكملوها ولا تنقصوها، ذلك أي هذا الحكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واختلفوا في حاضر المسجد الحرام، فذهب قوم إلى أنهم أهل مكة وهو قول مالك، وقيل هم أهل الحرم، وبه قال طاووس من التابعين. إلا أن الآن عندنا إشكال، وهي أن مدينة مكة في كثير من جهاتها قد خرجت من الحرم، فمن جهة الجعرانة قد خرجت من الحرم مسافة 2 كيلو إلى 3 كيلو، وكذلك من جهة اليمن قد خرجت من الحرم، ومن جهة الطائف إلى جامعة أم القرى، جامعة أم القرى وما حولها خرج من الحرم، ومن جهة التنعيم خرجت من الحرم، بقي الذي لم يخرج من الحرم فقط جهة الحديبية الذي هو الشميسي لأنه أبعد حدود الحرم. فهل يلزم المكي الذي يسكن في مكة خارج الحرم هذه؟ فانظر هذا الخلاف له وجه، لأننا لو قلنا إنما يلزم الهدي من كان في الحرم للزم المكي الذي هو خارج الحرم هدي، ولو قلنا أن الأمر يتعلق بمكة لما لزمه، لأن مكة تطلق على المدينة ككل، والذي يظهر أن أهل مكة يدخلون في الرخصة جميعا سواء كانوا داخل الحرم أو خارج الحرم فهم حاضر المسجد الحرام. وهو قول مالك وقيل هم أهل الحرم، وبه قال طاووس من التابعين، وقال ابن جريج أهل عرفة والرجيع وضجنان ونخلتان، وقال الشافعي رحمه الله كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر فهو من حاضر المسجد الحرام، وقال عكرمة هم من دون الميقات، وقيل هم أهل الميقات فما دونه، هذا قول بعيد. وهو قول أصحاب الرأي، ودم القران كدم التمتع، والمكي إذا قرن أو تمتع فلا هدي عليه. قال عكرمة سئل ابن عباس عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. إيش معنى تقليد الهدي يا أخي؟ إيش معنى تقليد الهدي؟ تقليد الهدي وإشعار الهدي عندك يا بطاها؟ ها؟ ربطه. نعم، كانوا يجعلون فيه حذاء، ربما علقوا فيه حذاء أو وترا أو شيء، فكان العرب إذا وجدوا هذه الأشياء في أعناق الإبل والبقر عرفوا أنها هدي فلا يتعرضونها، مفهوم هذا يا أخوة؟ وربما ساقوها معهم إلى البيت العتيق، ربما صاحبها يضيعها في الطريق فيجدها الآخر وهو يمشي، فحين يرى هذه المعلقات فيها يعرف أنها هدي فيسوقها إلى منى ويوم النحر يذبحها على نية صاحبها. وأما الإشعار فهو سلت الدم من السنام في من شقه الأيمن، يأخذ سكينا ويضرب به السنام حتى يسيل منه الدم. ذهب أبو حنيفة إلى أنه مثله، والصحيح أنه سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر هديه وكان يقلده. قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا فقد تم حجنا وعلينا الهدي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزل في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس من غير أهل مكة، قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والصحيح أن المكي يجوز له أن يتمتع ويجوز له أن يعتمر بخلاف قول بعض أهل العلم، فإن أحكام الدين عامة في المكي وغير المكي، والقول بأن المكي ليس عليه عمرة ليس عليه دليل غاية ما يقولونه بعض الآثار المروية عن بعض السلف. وعندنا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، والحديث عام في المكي وغير المكي، لماذا المكي مسكين يحرم من هذا الفضل؟ يحرم من حجة في من عمرة في رمضان كحجة معي؟ قال: ومن فاته الحج وفواته يكون بفوات الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر يوم النحر، فإنه يتحلل بعمل العمرة وعليه القضاء من قابل والفدية، وهي على الترتيب والتقدير كفدية التمتع والقران الصحيح ليس عليه شيء. رجل أهل بالحج وصل عرفات بعد أن بزغ الفجر وهو يسارع أن يحج، وصل وقد انتهى الحج، الحج عرفة، يتوجه إلى الكعبة، يطوف بالبيت سبعة ويطوف بين الصفا والمروة سبعة ويحلق رأسه ولا شيء عليه. قال: أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هناد بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدد، كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم، يعني إن كان معه قد أهل به للبيت العتيق ينحر، ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، واتقوا الله أي في أداء الأوامر، واعلموا أن الله شديد العقاب على ارتكاب النواهي، والله المستعان. استفدنا فوائد كثيرة ينبغي للطالب أن يركز عليها حتى يكون محصلا للخير، والحمد لله رب العالمين.